بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء. ذكرنا أنه الزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الرجعي فارتدت عن الإسلام فراجعها هذا لا يصح، لأن قلنا هذا يستتبع فسخ النكاح فبعد لا داعي لصحة الرجعة، كما لا يصح ابتداء الزوجة بالزواج لكونها مرتدة، ولكن قلنا فيه تردد ينشأ من كون الرجعية لا زالت هي زوجة. أما إذا هي أسلمت بعد ارتدادها، بعد ذلك يعني بعد ارتدادها استأنف الرجعة إن شاء، يعني الزوج له الحق أن يعمل حقه ماذا؟ في إرجاع زوجته ويستأنف ويستعمل الرجعة. هذا متى؟ إذا كانت العدة لا زالت باقية استأنف الرجعة إن شاء، لأن الرجعة السابقة قد فسدت بارتدادها. أما الآن بعد إسلامها هي لا زالت زوجة له، فيستطيع استئناف استعمال الرجعة له. ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة، قيل لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف. لو كان عندنا زوجين ذميين متزوجين، أو كان عندنا مسلم متزوج ذمية، على القول بمن؟ بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الذمية الكتابية مثل النصرانية واليهودية والمجوسية، لأن هذه مسألة خلافية عند الفقهاء. فكانت زوجته ذمية، نعم، أو كان زوج ذمي وهي ذمية فأسلم الزوج فطلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ هو الآن الزوج أصبح مسلم وراجعها أثناء العدة الرجعية، أو كان هو من الأصل مسلم بس زوجته ذمية وراجعها في العدة، قيل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه الرجعة كالعقد المستأنف، يعني كأنها ابتداء لعقد نكاح جديد، والمعروف أن المسلم على القول بأنه لا تحل له الذمية لا يجوز ماذا؟ أن يتزوجها، فهو عقد مستأنف. المصنف الآن يريد يعطي رأيه، يقول الوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمستدامة بالرجعة، حقيقتها هي ليس عقد نكاح جديد مستأنف حتى يقول لا يجوز للمسلم أن يعقد على الذمية. الرجعة هي إرجاع للزوج ويكفي فيها كل شيء يدل على التمسك بالزوجية، فهي ليست عقد نكاح مستأنف جديد حتى نقول إنه على من يقول بأن المسلم يحرم عليه نكاح الذمية، بل الوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيته فهي كالمرأة المستدامة يعني الدائمة، كأنها زوجته دائمة، برجوعه له في العدة فهي كالزوج المستدامة التي كأنه لم يطلقها، وما دامت هي بمنزلة الزوجة التي كأنها لم يطلقها كالمستدامة فلا مانع من الرجوع إليها. نعم. إذن هذا القول بعدم الجواز مبني على أن الرجعة عقد مستأنف ولا يحل للمسلم أن يعقد على الذمية لمن يقول بذلك، وإلا هذه المسألة كما قلنا خلافية، لأن بعض الفقهاء يجوز عقد المسلم على المرأة الكتابية الذمية. نعم. نعم. ولو طلق وراجع فإنكرت الدخول بها أولا وزعمت إنها لا عدة عليها ولا رجعة وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها لأنها تدعي الظاهر. إذا الزوج طلق زوجته طلاقا رجعيا وراجع زوجته أثناء فترة العدة، ولكن المطلقة أنكرت الدخول بها، لماذا تدعي نكران تدعي أنه لم يدخل بها وتنكر ذلك؟ لأنه إذا قبلنا قولها بأنه لم يدخل بها هذا معنى أنه لا عدة عليها، لأن المرأة المطلقة الغير مدخول بها لا عدة عليها، وإذا كان لا عدة عليها يعني لا يحق له إرجاعها، لأنه الزوج متى يحق له أن يرجع زوجته إذا طلقها؟ إذا كانت في العدة وهي تدعي أنها لا عدة لها، هذا كل دعواها حتى لا تسمح للرجل بأن يرجعها. فأنكرت هذه المطلقة الدخول بها، قالت أنا كنت متزوجة عنده ولكن غير مدخول بي، والمرأة غير مدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها، فليس له الحق في إرجاعي، هكذا تدعي هي. نعم، وزعمت إنه لا عدة عليها، أنكرت الدخول بها، قالت هو أنا كنت متزوجة منه لكن هو لم يدخل بي والآن طلقني فلا عدة علي، زعمت إنه لا عدة عليها وبالتالي لا رجعة لها، إنه الزوج ما إلى حق يرجعني، لأن أنا الزوج إلى حق يرجعني في الطلاق الرجعي إذا كانت ذات عدة، والآن هي لا عدة لها لأن غير مدخول بها، والمرأة الغير مدخول بها لا عدة عليها، هكذا تدعي. وقلنا هاي دعوة الزوجة كلها، لماذا تدعي هكذا؟ لأنها لا تريد أن ترجع إلى زوجها. نعم، هو ماذا ادعى؟ هو ادعى الدخول بها، قال أنا قد دخلت بها ولها ولي عليها عدة، والآن أرجعتها في عدتها، والزوج يدعي ذلك لأنه ماذا؟ يريد أن يرجع زوجته. الآن السؤال، نقدم قول من؟ قول الزوجة اللي تدعي عدم الدخول وأنه لا عدة عليها والزوج ليس له حق بإرجاعها، أو نقدم قول الزوج اللي يدعي الدخول ووجود الرجعة وله حق في إرجاعها؟ المصنف قال كان القول قولها مع يمينها، نقدم قول الزوجة المطلقة لكن مع أنها تحلف باليمين. ما هو الوجه في تقديم قولها؟ أجاب المصنف قال لأنها تدعي الظاهر، الظاهر الموافق للأصل، الأصل عدم الدخول، الأصل عدم الدخول، يعني هو تزوجها سابقا لم يكن قد دخل بها والآن طلقها، وإذا حصل عندنا شك إنه دخل أم لم يدخل نستصحب الحالة السابقة وهي عدم الدخول. لما نقول الأصل المراد بالأصل يعني الاستصحاب، الأصل يعني نستصحب عدم الدخول، هو من تزوجها لم يدخل بها والآن طلقها فنشك هل دخل بها أم لم يدخل، الأصل عدم الدخول بمقتضى الاستصحاب. إذن قولها مطابق للأصل وما تدعيه موافق للظاهر، لأن الظاهر الموافق للأصل هو عدم الدخول، ولكن هذا الظاهر كله إذا لم يكن قد خلا بها، وإلا إذا كان قد خلا بها فالظاهر راح يكون ماذا؟ الدخول وليس عدم الدخول. هذا كلامنا في أن قولها موافق للأصل إذا نفترض أنه تزوجها ولكن لم يختلي بها، وإلا إذا مع حصول الخلوة راح يكون الظاهر أنه هو قد دخل. فإذا كان القول قولها مع يمينها لأن هي تدعي الظاهر. نعم، يبقى السؤال إذا كان القول قولها لأنها موافق للأصل وقبلنا قولها وقدمنا على الزوج، لماذا نطلب من عندها اليمين؟ الجواب لأن نطلب منها اليمين لأن المحل محل منازعة ومخاصمة، فالحاكم يطلب يمينها ويقدم قولها لأجل فصل الخصومة والمنازعة بين الطرفين، هذا فائدة اليمين. نعم، ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل بأخذ القناع عن رأسها وهو شاذ، مر علينا سابقا في باب الطلاق أنه الأخرس إذا أراد أن يطلق وردت عندنا بعض الروايات أنه يضع القناع اللي هو ما تستر به المرأة رأسها يضعها على رأسها أو يشده، هذا بعض الروايات ذكرت هذا. وطلاقها ماذا؟ بأخذ القناع عن رأسها، طلاقها يكون بماذا؟ طلاقها يكون بوضع القناع على رأسها، ورجعته لها بأخذ القناع عن رأسها، الطلاق بوضع القناع على رأسها، والرجعة إنه يأخذ القناع عن رأسها كأنه إشارة إلى أنه قد أرجعها. وهذه الروايات كما قلنا لم يعمل بها مشهور فقهائنا، وإنما المشهور الفقهاء قالوا إن الأخرس إذا تعذر عليه النطق وين يصار الأمر؟ يصار الأمر إليه إلى الإشارة، كل إشارة دالة مفهمة نستفاد منه يريد الطلاق نأخذ بها، ونستفاد منه المراجعة نأخذ بها، فطلاقه ورجعته بالإشارة المفهمة لأنها تنوب مناب اللفظ. نعم. أما القول بوضع القناع وأخذ القناع فهو وإن ورد في بعض الروايات ولكنه لم يعمل به فقهائنا لأنه قول شاذ ولم يعمل به كما قلنا إلا الصدوقين. وقيل بأخذ القناع عن رأسها، هذا القول قال به الصدوق الأب والصدوق الابن، يسموهم الصدوقين، ولكنه قول شاذ لم يعمل به أكثر مشهور فقهائنا، لأنهم قالوا بكفاية الإشارة المفهمة الدالة على الرجوع. ورجعة الأخرس اللي فاقد للنطق بالإشارة، يعني أشر بيده بحيث يدل على أنه قد راجعها، مثل ما قبلنا إشارته اللي تدل على طلاقه، أحسنتم نقبل إشارته اللي تدل على مراجعة الزوجة. وقيل، وهذا القول للشيخين الصدوقين الأب والابن، نعم، بأخذ القناع عن رأسها، ولكنه قول شاذ لأنه لم يعمل به مشهور فقهائنا. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل فأنكر، فالقول قولها مع يمينها. إذا المطلقة ادعت انقضاء عدتها بالحيض، إنه الزوج طلقها ونزمت العدة وعدتها انقضت بثلاثة أقراء وانتهت عدتها بالحيض، وكان هذا الزمان اللي ادعت به هذا الشيء زمان محتمل لتحقق الحيضات الثلاث عندها، كما لو ادعت ذلك خلال ثلاثة أشهر، الزوج طلقها ومر عليها زمان من بعد الطلاق ثلاثة أشهر، مثل هكذا زمان ثلاثة أشهر من المحتمل بل من الطبيعي أن تكون فيه حيضات ثلاث، لأن الحيضة لا تأتي للمرأة إلا مثلا بالشهر مرة على أقل تقدير، فإذا هو زمان محتمل فيه وقوع الحيضات، فقولها مقبول، لا مثل أن تدعي إن حيضاتها الثلاث قد انقضت خلال شهر من بعد الطلاق، لأن هذا ماذا؟ زمان غير محتمل لوقوع الحيضات الثلاثة فيه، وإن كان هو أمر نادر، هو أمر نادر، من الممكن أن الحيضات تنتهي بستة وعشرين يوما، ولكن هذا أمر نادر، إحنا ما نعمل على النادر، نعمل على الظاهر، على العادة، العادة أن ثلاث حيضات ما تكفي بشهر، فإذا ادعت ذلك في زمان غير محتمل كالشهر من بعد الطلاق لا نقبل قولها، ولكن إذا ادعت ذلك في زمان محتمل مثل الثلاثة أشهر اللي طبيعي ومن العادة أن تقع بها الثلاث حيضات نقبل قولها. ولكن الزوج أنكر قال إنه الحيضات لم تنتهي بعد. طبعا الزوجة لماذا تدعي انقضاء العدة بالحيض؟ لأنها لا تريد الرجوع إلى زوجها، والزوج ينكر ويقول إن العدة لم تنتهي ولم تنقضي بعد لعدم انتهاء الحيضات، ويدعي ذلك لأنه يريد الرجوع إلى زوجته ويراجعها، فأنكر الزوج ذلك. هذا كله مع أن الزوج والزوجة متفقين على تاريخ الطلاق، وقت الطلاق متفقين عليه، أنه مثلا طلقها في الأول من شهر رجب، وقت الطلاق وتاريخه متفقين عليه، لكن مختلفين بمن؟ مختلفين أنه هل انقضت الحيضات أم لم تنقضي. فهنا السؤال، نقدم قول من؟ نقدم قول الزوجة اللي تدعي انقضاء العدة من قضاء الحيضات فلا يجوز للزوج حينئذ الرجوع إليها، لو نقدم قول ماذا؟ الزوج اللي ينكر انقضاء العدة وبقاء الحيضات. قال المصنف القول قولها مع يمينها، إذا متفقين على تاريخ الطلاق ومختلفين فقط في مسألة أنه الحيض انقضى أو منقضى، فنقدم قول منه الزوجة المطلقة. لماذا؟ لأنه مسألة الحيض من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل نفس الزوجة، هل انقضى حيضها أو لم ينقضى حيضها، هذا من اللي علمه؟ الزوجة. والروايات والأخبار ذكرت أنه نقبل قول المرأة فيما يخص شأنها، والحيض مما يخص شأنها، وهي مطلعة عليه هل انتهى أو لم ينتهي، فلهذا نقبل قولها عليكم السلام، فلهذا نقبل قولها. نعم، نطلب من عندها اليمين حتى نفصل الخصومة والمنازعة مع زوجها. فقال وإذا ادعت، يعني المطلقة، انقضاء العدة يعني انتهائها بالحيض بمرور ثلاث حيضات، أي ثلاثة أقراء في زمان محتمل. ليش قلنا في زمان محتمل؟ لأنه إذا ادعت في شهر مثلا ما نقبل قولها، لهذا مخالف للعادة وهو أمر نادر. نعم، إذا كان زمان محتمل مثل ثلاثة أشهر مثلا أو شهران ونصف، هذا نقبل قولها. فأنكر الزوج. لماذا الزوج ينكر؟ لأنه يريد يرجع، يريد الغلط من ذلك إرجاعها، فالزوج يدعي أن العدة لا زالت حتى يرجعها، فالقول قولها مع يمينها. لماذا؟ لأن قلنا هذا من الأمور المختصة بشأن النساء، مسألة انتهاء الحيض، والروايات ذكرت أن قولها يقبل ويصدق فيما يخص شأنها، ومن الأمور التي لا تعلم إلا منها، والحيض منها. ولو ادعت انقضائها بالأشهر لم يقبل. إذا كانت هاي المرأة ممن لا ترى دم الحيض وهي في سن من تحيض، وكانت عدتها بالأشهر يعني 3 أشهر مثل المسترابة، وادعت إنها انقضت عدتها بانتهاء 3 أشهر، طبعا المرأة أيضا لماذا تدعي ذلك؟ لأنها لا تريد الرجوع إلى زوجها، وقالت إنه مضى على طلاق 3 أشهر وانتهت عدتي ولا يحق للزوج الرجوع إلي. الزوج أنكر إنه قد مضى 3 أشهر من حين وقوع الطلاق، وبالتالي الرجعة لا زالت موجودة لأن العدة لا زالت موجودة. والزوج لماذا يدعي ذلك؟ لأنه يريد إرجاع زوجته. فيأتي السؤال هنا، نقدم قول من؟ قول المرأة المطلقة أو نقدم قول الزوج المطلق؟ المصنف قال إذا أنكر الزوج انقضاء العدة بالأشهر نعم لم يقبل قولها، وكان القول قول الزوج. لماذا؟ من قدم قول المرأة؟ لأن هي لا تدعي انتهاء الأشهر، ما نقبل قولها، نقدم قول الزوج. علل المصنف بين، قال لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، لأنه الزوجة تدعي أنه لم تمضي ثلاثة، قد مضت 3 أشهر وانتهت، والزوج ماذا يدعي؟ لم تمضي 3 أشهر ولم تنتهي، فإذا اختلافهم في من؟ في زمان 3 أشهر. وبالتالي فما راح نقدم قول الزوج المطلق، راح نقدم قول الزوج، لأن قول الزوج راح يصير مطابق للأصل، لأنه الأصل تأخر الطلاق، الأصل تأخر، يعني إذا شكينا هذا الطلاق وقع قبل 3 أشهر أم لا، نقول سابقا لم يقع، والآن نشك هل وقع أم لم يقع، فنستصحب ماذا؟ عدم وقوعه. وإذا مر شهر أو شهران نقول هل تم 3 أشهر أم لا، سابقا لم تمضي ولم تنتهي 3 أشهر، والآن نشك فنستصحب عدم انتهائها. هذا يسمى الأصل، الأصل بمعنى الاستصحاب، نستصحب عدم انتهاء الفترة الزمنية، لأن الأصل هو العدم. وبما أن الزوج يدعي أن 3 أشهر لم تنتهي، يعني قول موافق للأصل لمقتضى الاستصحاب، لأن الأصل عدم انتهاء الفترة الزمنية اللي هي 3 أشهر. فإذا الأصل تأخر الطلاق، والزوج يدعي ما يطابق الأصل ولا يدعي ما يخالف الظاهر، وينكر قولها لأن قولها مخالف للأصل. فبما أنه ماذا؟ منكر، فنقدم قوله، فنقدم ماذا؟ قوله. نعم، فيحلف ونحكم له بأنه لا زالت ماذا؟ العدة موجودة، ويحق له الرجوع فيها لأنه منكر، والمنكر عليه اليمين. نعم، قال ولو ادعت، يعني الزوجة المطلقة، انقضائها يعني انقضاء عدتها بالأشهر، لأن كانت عدتها مثلا هي 3 أشهر، لأنها ممن لا ترى الحيض وهي في سن من تحيض، وعدت طلاقها بالأشهر 3، فأنكر الزوج انقضاء العدة لم يقبل، يعني لم يقبل قولها، وكان القول قول الزوج، لأن الزوج يدعي عدم انتهاء 3 أشهر، والأصل تأخر القضاء وعدم انقضاء الفترة الزمنية اللي هي 3 أشهر، إذن قول موافق للأصل، وهو يدعي ماذا؟ الظاهر. لكن هي ماذا تدعي؟ تدعي ما يخالف الأصل، فلا نقبل قولها، فنقدم قول الزوج مع يمينه، ونحكم له بأن العدة لا زالت موجودة، وله الحق في إرجاع زوجته. والآن المصنف علل لماذا نقدم قول الزوج، قال لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، والأصل ماذا؟ عدم انتهاء فترة زمان العدة وتأخر ماذا؟ وقوع الطلاق، والزوج لا يدعي إلا ما يطابق الأصل، فيكون منكر فيحلف، ونحكم له ببقاء العدة وجواز الرجوع. تلاحظون هذا الفرض، الشيخ يختلف عن الفرض السابق. لماذا الفرض السابق قدمنا قول الزوجة؟ لأنه كان متفقين بالزمان بس مختلفين بمن؟ بانتهاء الحيض وعدمه. فقدمنا قول الزوجة لأن أمور الحيض تعلم من مين؟ من قبل الزوجة. أما هنا من الأصل هم مختلفين في فترة زمان إيقاع الطلاق، فالقول قول الزوج، اختلف الحكم، لأن هنا القول المطابق للأصل يكون مع الزوج، والأصل تأخر الطلاق. نعم. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. الآن وكذا، يعني وكذا نقدم قول منه، قول الزوجة، هذا عطف على يمين، على القول قولها مع يمينها، هذا عطف على ذاك الحكم. لو ادعى الزوج انقضاء فترة العدة، وبالتالي بعد انتهت فترة المراجعة، ولماذا يدعي الزوج انقضاء فترة العدة؟ حتى يتخلص من النفقة، لأن تعرفون المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي هي بمنزلة الزوجة، ويجب شرعا على الزوج أن ينفق عليها ما دامت هي في فترة العدة. الزوج ماذا يدعي؟ يدعي أن العدة قد انقضت ولا يجب عليه الآن شرعا أن ينفق عليها، هذا دعواه لأجل أن يتخلص من النفقة. الزوجة أنكرت وقالت إن العدة لا زالت موجودة، وإني لي وأنا لي عليه حق النفقة شرعا. هنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ قول الزوج اللي يدعي انقضاء العدة وعدم وجوب النفقة عليه، لو نقدم قول الزوجة اللي تدعي بقاء العدة وعدم انتهائها ووجوب النفقة عليها؟ المصنف قال فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. نقدم قول الزوجة، وإن كان الطلاق هو من فعل الزوج، لكن من قدم قوله؟ نقدم قول منه؟ الزوجة، لأن الأصل بقاء الزوجية. يعني شنو الأصل يقصد؟ الاستصحاب. الآن نشك، الزوجية انقضت وانتهت بانتهاء العدة أم لا؟ فنستصحب، نقول الأصل نستصحب بقاء الزوجية، لأن سابقا كانت له زوجة، والآن نشك هل انتهت الزوجية أم لا بانتهاء العدة، فنستصحب بقاء الزوجية ببقاء العدة. فالأصل بقاء الزوجية ماذا؟ أولا. ونحكم بمن؟ بأن الزوجية لا زالت باقية، وأنه الطلاق ماذا؟ متأخر، ولأنها تدعي في الأصل ما يطابق الأصل وهو الاستصحاب، فبالتالي راح تكون منكرة فتحلف، ونحكم لها ببقاء الزوجية، ببقاء الرجعة من خلال العدة، ونحكم بماذا؟ وجوب نفقة الزوج عليها. قال وكذا، يعني وكذا هذا عطف على القول قولها مع يمينها. لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا، وإن كان الطلاق من فعل الزوج، لكن ما قدمنا قوله، لأنه قبل ما نقدم قوله الأصل والاستصحاب يحكم ببقاء الزوجية وتأخر الطلاق. نعم. هذه قال على سائل يسأل يقول لماذا قولنا وكذا نعطف على البعيد؟ هذا لا مانع منه ما دام أكو دلالة من القرينة، فهذا قوله وكان القول قول الزوج، هذا ماذا يعتبر؟ هذا يعتبر مكمل للحكم السابق، ولا مانع أنه وكذا تعطف على ما الحكم الذي قبله مع وجود القرينة. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. نعم. ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها ولم تكلف إحضار الولد. لو كانت المرأة المطلقة هي حامل، ونحن نعرف أنه المرأة المطلقة إذا كانت حامل فانتهاء عدتها بوضع الحمل، وادعت أنها وضعت حملها وانقضت عدتها، ولماذا الزوجة تدعي ذلك؟ لأنها لا تريد الرجوع إلى زوجها، فتدعي أن الحمل قد انتهى بالوضع، وأن عدتها قد انتهت، وأنه لا وجود للرجعة حينئذ للزوج، لأنه العدة انتهت والزوج لا يمكنه شرعا إرجاع زوجته بعد انتهاء العدة. وماذا؟ الزوج ينكر، يقول أنها لم تضع حملها إلى الآن، وأنكر الزوج أنها وضعت، ويدعي أنه أرجعها قبل أن تنتهي من وضع حملها. حتى لماذا يدعي الزوج ذلك؟ لأنه يريد يبقى متمسك بزوجيته إلها. نعم، هنا من نقدم قول من؟ نقدم قول المرأة المطلقة الحامل اللي تدعي الوضع وانقضاء العدة فلا يحق للزوج حينئذ الرجوع إلها، أم نقدم قول الزوج الذي يدعي إنه قد أرجعها قبل انقضاء عدتها بوضع حملها فهي لا زالت زوجة له؟ المصنف قال قبل قولها. قبل قولها يعني نقدم قول الزوجة المطلقة، وبالتالي نحكم بانقضاء العدة بانتهاء وضع الحمل، والزوج ليس له حق بعد ماذا؟ في دعوة إنه قد رجع لها، لكن نطلب من عدها اليمين. لماذا؟ حتى أيضا نفصل الخصومة والمنازعة بينهما. الآن يأتي السؤال، لماذا نقدم قول المرأة بوضع الحمل؟ لأن الحمل أيضا من الأمور التي لا يعلم إلا من قبل نفس المرأة، وهذا مما يخص شؤونها، إنها وضعت حملها، ولدت أم لم تلد، فإذن نقدم قولها لأنه مما يخص شأنها وممن لا يعلم إلا منها. والروايات ذكرت أنه المرأة تصدق ويقبل قولها في هذه الموارد. نعم، يبقى لماذا نطلب اليمين؟ لأن قلنا المسألة مسألة خصومة منازعة، فيمينها يكون فصل للخصومة والمنازعة بين الطرفين. يبقى عندنا سؤال، هل تحتاج هي إلى قرينة أو دليل أو شاهد على فعلا إنها وضعت حملها كما لو كانت هي غائبة عنه ولا نعلم، فنطالبها بإحضار الولد؟ نقول لها أنت تدعين أنك انتهت عدتك بوضع حملك، أين ولدك الذي ولدتيه؟ هل نطالبها بهذا الشيء؟ المصنف قال لم تكلف، يعني من كلفها إحضار الولد. لماذا؟ لأن إحنا حكمنا أن القول قولها بمقتضى النصوص والروايات، فبعد ماكو حاجة لأن نطالبها بمن؟ بإحضار ولدها، لأن هذا يستلزم عليها المشقة، خصوصا إذا كانت هي عاجزة عن ماذا؟ إحضاره، كما لو كانت مثلا وضعته ميتا، أو كان وضعته مريضا ووضعته في مكان لا تستطيع جلبه وهكذا. إذن أحسنتم، أو أنه مثلا سقط من عندها وانتهت العدة، والعدة تنتهي بوضع الحمل ولو كان قد سقط ميتا، فبالتالي يجوز أنه الولد قد مات، ومع العجز عن إحضاره يكون دعواها أنها وضعته ميتا أو مات بعد الوضع أو مريضا في مكان لا تستطيع جلبه، فلا نكلفها ولا نطلب المشقة منها بإحضار الولد، لأن القول قولها بمقتضى أن هذه الأمور مما تخص شؤون ماذا؟ المرأة. نعم، قال ولو كانت يعني المطلقة حاملا فادعت الوضع، لأنها تدعي انقضاء عدتها بوضع حملها حتى لا ترجع إلى زوجها، والزوج ينكر وضعها ويقول أنا رجعتها قبل لا تضع حملها فهي لا زالت زوجتي. قبل قولها بيمينها ولم تكلف إحضار الولد، خصوصا مع العجز عن إحضاره. نعم، ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له، فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة. الآن المرأة تدعي أنها حامل والزوج ينكر ذلك، أنكر الزوج وجود الحمل. طبعا المرأة ليش تدعي أنها حامل؟ أحسنتم، لأن تدعي أن العدة بازالت باقية والزوج يجب عليه أن ينفق عليها. دائما الشخص اللي يدعي دعوة يدعي دعوة لصالحه، فالمرأة الآن تدعي دعوة لصالحها، تدعي أن الحمل أنها حامل وأنه لا زالت هي بمنزلة الزوج له لأنها لا زالت في العدة، والمرأة المطلقة لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، وخلال هذه الفترة يجب شرعا على الزوج أن ينفق عليها. فهي ادعت الحمل، الزوج ينكر. لماذا الزوج ينكر الحمل؟ لأنه ما يريد ينفق عليها، يقول انتهت عدتها بانتهاء أقرائها وأطهارها، فلهذا ما واجب عليه أنفق عليها، فالزوج ينكر الحمل. ولكن هي ادعت الحمل وأحضرت ولدا، أنه أنا كنت حامل خلال هذه الفترة وهو ما كان ينفق علي وإلي حق أنه يعطيني نفقتي، ووضعت حملي وهذا الولد شاهد على حملي، فأحضرت ولدا. لماذا تحضر ولدا؟ لتصديق دعواها. نعم، الزوج أنكر ولادتها له، قال هذا الولد ليس لها، لاحتمال أنه مثلا قد التقطته من الشارع وأتت به، فحتى يثبت دعواه أنكر الولد. هنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ قول الزوج اللي ينكر الحمل والولادة، وبالتالي لا يجب عليه ماذا؟ يعني رجعة ما موجودة ونفقة ما موجودة، لو نقدم قول منه؟ قول الزوجة. نعم، فأنكر ولادته، قال فالقول قوله، يعني نقدم قول منه؟ قول الزوج، لكن مع يمينه. لماذا قدم قول الزوج؟ علل المصنف ووضح، قال لإمكان إقامة البينة بالولادة. يعني هاي مسألة أنه حصل ولد وولدت، نقدر نقيم البينة عليه بمن؟ بأربعة نساء يشهدن أن المرأة قد ولدت عندهن. وإذا كان إمكان المطالبة بالبينة لا يصار إلى الروايات اللي تذكر أنه هذا من شؤون المرأة التي لا يعلم إلا منها، لأنه إحنا نقدم قولها لو كان هذا الأمر يخص شأنها. ولكن إذا مع وجود الولادة ووجود الولد والولد منسب إليها، لابد تجيب لنا شهود أنه هذا فعلا ولدها، هذا فعلا ما نعم الحمل هو من شؤونها، بس الولادة ووجود ولد قد انولد، هذا مين يمكن إقامة البينة عليه؟ ولو أنه أربع نساء شاهدن الولادة، أو أنه اثنين شهود عدول رجال يعلمون أنه هاي المرأة ولدت وهذا ولدها منسوب إليها. فإذا كان يمكن إقامة البينة على ذلك، بعد لا نعتبره من مسائل اللي تخص شأنها، فلا نقبل قولها، إنما القول قول منه؟ قول الزوج. خصوصا أن المرأة تدعي ذلك، لماذا؟ لأنها تريد تبقي الرجعة وتبقي النفقة، وهذا قولها مخالف للأصل، لأن الأصل أنه الرجعة تنتهي بانتهاء ماذا؟ عدتها. نعم، فلهذا قال وإذا ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج وأحضرت ولدا لتصديق دعواها فأنكر ولادتها له، فالقول ماذا؟ قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة، ولو أربع نساء يشهدن أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنها ولدت. طبعا تلاحظون أكو فرق بين هذا هاي الصورة والصورة اللي قبلها، اللي قبلها ادعت الحمل وادعت الوضع، قبلنا قولها لأنها مما يخص شأنها نفس الوضع، بس كون هذا الولد لها هذا مو من الشؤون اللي تخصها، يمكن لابد تقيمه بالبينة، لأن هي حضرت ولد وتدعي أنه الشاهد على صدق دعواها أنه هذا ولدها، نقول هذا مو من الشؤون اللي تخصك، وقامت إثبات أنه هذا الولد راجع لك يحتاج بينة، هاي دعوة. ولو بأنه أربع نساء يشهدن أنهن ولدن الولد، أو أنه اثنين رجول شهود عدول يقولون أنه هذا الولد منسوب إلها إحنا نعلمه، فبالتالي لا نقبل قولها لإمكان إقامة البينة بمن؟ بالولادة. فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن الولادة ليس حالها حال الوطئ والحيض والإصابة بحيث ما يمكن الإشهاد عليه ولا ويتعذر إقامة البينة عليه، ومن الأمور التي لا تعلم إلا من قبل المرأة، ومن الأمور التي تخص شأنها، هذا ليس كذاك، ذاك كنا نقبل قولها لأنه خص شأن يخصها ويتعذر إقامة البينة عليه، مثل الإصابة والحيض وغيرها. لهذا قال ولو ادعت الحمل فإنكر الزوج وأحضرت ولدا، هذا الولد إنما أحضرته ماذا؟ لتصدق قولها، فأنكر ولادته له، لأنه قال إنه هذا الولد يحتمل التقطته من الشارع، نعم، أو هو ليس منسوب لها، فالقول قوله، يعني قول الزوج مع يمينه. لماذا؟ لإمكان إقامة البينة بالولادة، ولو أربع نساء يشهد إنه هن ولدن الولد، أو اثنين شهود عدول يعلمون إنه هذا ولدها، يعلمون أنه هذا ولدها، ولو بماذا؟ أنهم عرفوا أنه ولدته في هذا الدار أو المنزل. نعم، وإذا ادعت انقضاء العدة، هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
ممكن يعني نجاوب طرق عن هاي؟
نعم،
نقول أنه المرأة لازم من حصل الطلاق بعد الاستبراء،
نعم،
لازم، والاستبراء يمتعن بالتخلص عن شهوة الحمل،
نعم،
فهذا مما يساعد على قبول دعوة الزوج،
نعم،
لأن الزوج يمكن عدم الحمل،
أي نعم،
هذا من الأصل، الطلاق حتى يكون صحيح لازم هي تستبرأ.
نعم.
من تستبرأ
صحيح هذا صحيح هذا ينفعنا لو علمنا إنها استبرأت. بس إذا ما علمنا إنها استبرأت، لأن يعني المفروض إن الزوج افترق عن زوجته بعد طلاقها، فما يعلم هي مستبرأة أم ما مستبرأة، متزوجة من بعد ما متزوجة، من علم؟
ومن طلقها لازم تكون مستبرأة.
هذا واضح، لكن ماكو مانع يجتمع الحمل ولو من بعد طلاقه.
أي نعم. سابقا علمنا الاستبرأة بتخلص
عن شبهة الحمل، صحيح. بس بقولت قلنا إحنا هذا ما نعلم، هو الزوج طلقها وفارقها. كما في الغائب عنها في غيرها، فما نعلم هي مستبرئة ما مستبرئة، وهذا ما هذا التعليل ما ينفعنا في موارد إن الزوج بعيد عنها، لأن الزوج اللي بعيد عنها قلنا يكفي مرور مدة يحتمل إنها خلصت بشبهة الحمل، وإن كان واقعا موجود حمل قلنا هذا يكفي في الطلاق. فلو فرض أنهم طلقها بعد مرور هاي الفترة والآن ظهر فعلا أكو حمل، أي فأيضا ما ينفعنا. نعم ينفعنا شنو نقول لها، انه هذا من الموارد اللي لابد تثبتي بالبينه، وهي ما عندها بينه فما نقبل دعواها. نعم لو اقامت بينه على انه ولده بالبينه الشرعيه فيكون قولها، لان الدعوه موافقه مع البينه. نعم
على قبول الزوج الامكان
اقامه البينه،
اي يعني كانه يستلزم البينه،
هي مدعية واليدعي والمدعي عليه البينة، فلا بد تجيب لنا بينة. وفرضنا أنه ما عدها بينة فنقدم قولها، لو ما نقدم نقول مع فرض تعذر البينة فالقول قول الزوج ولا يقدم قولها، لأن الزوج منكر والأصل مع المنكر. لا نعم نأخذ يمين المنكر حتى نفصل الخصومة والمنازعة بينهما. إذا قامت البينة بعد ما عدنا مشكلة، القول قولها ومطابق لدعواها.
نعم. من توضع الولد هي ما يمكن الإشهاد؟
أي هو إحنا هذا الريد الريد شهود، ولو أربع نساء هن ولدنها.
بس نذكرنا صورتي ثلاثة لو ادعت الحمل.
نعم.
الزوج أحضرت ولدا وثلاثة أنها.
نعم.
ادعت أي صورة.
لا تكلف إحضار الولد.
هي لا تكلف. نعم. مثلاً في كلا صورتين. لو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها، والثاني لو ادعت الحمل فانكر الزوج واخبر ولدها فانكر ولدها.
نعم الاول قبلنا قولها بالوضع لان الولاده من شؤونها، فنقبل قولها انها ولدت. لا اصلا ما نحتاج احضار شهود ولا
اذا امكن احضار الشهود ما تصير انه ليست
مشكله. اي بعد ما عندنا مشكله اذا احضرت بينه ما عندنا مشكله.
نعم
الوضع الحمل والوضع من شؤونها، فإذا أخبرت نقبل قولها فما عندنا مانع. لكن هي الآن ماذا؟ هي الآن ايش تدعي؟ تدعي إنها كانت حامل، إحنا ما نعلم بحملها، ما نعلم، الزوج ما يعلم بحملها، والزوج أنكر الحمل وأنكر وجاءت بولد، قالت كنت حامل ووضعت الولد وهذا الولد ولده. الزوج ما يعلم بالحمل، إلى حقه نكره يقول من قال أنك ما كانت حامل من طلقتها، وهذا الولد لعلها ملتقتته وجايب تحت يكون شاهد على ثبوت دعواها. نقول إنه إثبات إنه هذا الولد لها حتى يكون صدقا على دعواها يحتاج بينة، فإذا جاءتنا بالبينة إنه أربع نساء ولدنها فما عندنا مشكلة نحكم بعد قولها. بس فرضنا الآن هي ما عندها بينة، نقدم قولها لو قول زوجها، نقدم قول الزوج لأن الأصل ماذا؟ الأصل معاه.
بس بهذه الحالة نعم. هي الصورة أنه لو يعني هو حال طلقها ما كانت حمل أو بداية الحمل بعد مضى.
أي نعم. فهو يمكن صحيح، ويمكن تكون ماذا قولها مطابق للواقع، بس ما عندها بينة، وإذا ما عندها بينة ما نقدر نحكم لها، لأن لا تنسون إنه القضاء يحكم على الظواهر وإن كان مخالف للواقع. بس هذا ما يثبت انه هي كانت حامل، لانه يمكن قلنا يمكن الزوج اذا غائب عنها ما يعلم حملها، واذا طلقها طلاقه صحيح
ما ينفعنا دائما.
مو تذكرون كان المصنف ماذا يقول؟ يقول صح طلاقه وان صادف انها ماذا حائض، وان صادف انها حامل، وان يقول لانه الشاء الغائب يكفي مرور المده ليعلم باطمئنانه بانها انتهت من حيضها. احسنتم.
فما نقول انه مثلا انتهت انتهت مدة العدة.
ما يعلم الزوج، الزوج ينكر الحمل أصلا
ينكر
لو كان يعلم أنها حمل.
بس هو إذا بعد 6 أشهر والحيد مثلا 3 أشهر
ما ينفع، لا ما ينفع. الزوج أصلا ينكر يقول أنا طلقتها هي ليست حامل، والآن هي ادعت أنها حملت وولدت وهذا الولد شاهد على حملها. طبعا هي كل هذا تدعي حتى تثبت نفقة في ذمته. هو ما ها؟ مو دائما، هاي فقط للمسترابة. العدة تنتهي بالأقراء، يمكن بشهرين ينتهي 3 أقراء، وهي يختلف باختلاف عادة النساء. نعم، فهذا كل ما ينفعنا، كل ما ينفعنا. هي الآن مدعية تدعي حمل وولادة وأنه هذا الولد ولدها، نقولها جيب لنا بينة اثبت أنه فعلا هذا الولد لك من حملك منه، وإلا إذا ما جبت بينة ما يثبت دعواك. والقول الموافق هو قول الزوج، الزوج يدعي عدم الحمل والأصل عدم الحمل. القول بالاستصحاب موافق هو قول منه، قول ماذا؟ قول الزوج، خصوصا أن الزوج منكر والأصل دائما يكون مع العدم المنكر، واللي يدعي يكون يثبت دعوة. نعم، لعله بعض يقول هذا مو من الشؤون اللي ما نعلمها إلا من المرأة، نقول له هذا مو حالة، حال الحيض والإصابة الوطأ والإصابة، هذا مو هذا حالة، ذاك قبلنا قولها لألا من أمور اللي تخص شأنها ولا يعلم إلا منها، ويتعذر إقامة البينة عليه. أما هذا لا، ما يتعذر البينة، يمكن أن تقام على الولادة ولو 4 نساء يشهدن أنها هن ولدنها، نقبل قولهن، أو 2 شهود رجال عدول يقولون هذا المرأة ولدت بهذا الدار وإحنا شاهدين على ذلك، هذا نقبل قولها مع البينة. أما مع البينة لا يمكن قبول قولها. نعم،
هي
أنا
من خصوص الزوجة أو من خصوصها؟
أي نعم، نفس لا، مو من خصوصيتها إنه هذا الولد لها، الوضع من خصوصيتها، لكن هذا إذا ثبت الحمل، والزوج الزوج في فرضنا هذا أصلاً ينكر الحمل.
وإحنا شلون عرفنا
أن
الوضع من خصوصيات الزوجة؟
لو عدنا علم بالحمل الزوج يعلم أنها كانت حامل، والآن هي تدعي الوضع نقبل قولها، لأن الزوج ما ينكر الحمل، جاي يختلف وياها بمسألة الوضع، فنقدم قولها لأن هذا من الأمور اللي يخصها بشأنها. بس هاي الصورة تختلف عن تلك، هاي الصورة أصلا الزوج ينكر الحمل، يقول أصلا أنا طلقتها هي مو حامل وما الحمل من عندي وهذا الولد مو ولدها، التقطتها وجابتها حتى تصدق دعواها. فهنا نقبل قولها، نقول لا، القول قول الزوج، لأن الأصل عدم الحمل وعدم الولد إنه منه، فالقول والأصل موافق لقوله. نعم، إلا إذا جابت بينة فحينئذ نحكم لها. أي نعم،
لو ادعت القضاء العدة بالأشهر.
أي نعم، أي نعم،
إحنا لا حكمنا بأنه القول قول الزوج، لكن مع البينة المصنفة يعني
ما ذكر البينة مع اليمين، ما ذكر اليمين، ها مو الزوج، ها المصنف ما ذكر هنا لأنه كلامه مو في محل القضاء، كلامه في محل الطلاق والعدة، فيتكلم بما يخص شؤون العدة، بس إحنا أضفناه لأن الفقهاء عادة من يذكرون حكم الحكم كامل. الزوج يقول نقدم قول الزوجة، بس ما قال بيمينه، بس بأحكام القضاء يكتبون مع يمينه، لأنه مع اليمين تخص شؤون مسائل القضاء. أما هو الآن ما ذكر مع يمينه، لأن هو كلامه مو بالقضاء، كلامه وين؟ في الطلاق والعدة، فيتكلم بس فقط بما يخص شؤون الطلاق والعدة. في بعض الموارد يذكر يمينها وبعضها لا يذكر.
قد يقال أنه بالموارد الأخرى ماذا ذكر مع اليمين؟
هو قلنا في بعض الموارد هو يذكر الحكم، وبعض الموارد يسكت ما يذكرها، هذا لا يعتبر نقص على المصنف، لأن المصنف كلامه مو بالقضاء، كلامه وين؟ بالطلاق والعدة، فيذكر بما يخص شأنه من الحكم لا غير. نعم،
قوله هو مشار بالنسبة لأخذ القناع.
أي نعم،
ما يعد من الأفعال الدالة على الرجعة، إحنا اشترطنا برجعة أي فعل يدل عليها مو شرط.
نعم،
فهذا يعد من الأفعال،
مو الأخرس دل الدليل أن الإشارة تقوم مقام لفظه، والفعل يصار إليه مع يمكن حتى مع قبول مع إمكان اللفظ، بس الأفعال اللي تدل على الرجعة مو مثل الوضع القناع، مثل التقبيل، اللمس، الوطئ، هاي اللي ذكرتها الروايات، يعني من الأمور التي لا يفعلها إلا الزوج، ووضع القناع مو من الأمور التي لا يفعلها إلا الزوج. نعم نعم.
المصنف قال بالإشارة.
نعم.
ورجعت الأخلاص بالإشارة.
أي نعم.
قيد الإشارة بالدالة على الرجعة.
أي.
يعني الضابط بالإشارة أن تكون دالة على الرجعة.
نعم.
نعم. هل لأخذ القناع إن كان السلم معنى بالأقوال والرؤى.
نعم.
إن كان عرفا دال يعني يستخدمون للرجعة.
ما ينفع. قصدك وضع القناع تعتبر إشارة دالة؟ لا ما ينفع. إحنا الأخرس دل الدليل على أن الإشارة تقوم مقام لفظه، دل الدليل في مطلق الأمور، في الذبح، في الصلاة، في الطلاق، دل الدليل أن الإشارة تقوم مقام لفظه. يبقى عندنا أن الرجعة تحصل بالفعل، نقدر نعتبر وضع القناع من الأفعال الدل على الرجعة؟ نقول ما يصح، لأن الأفعال اللي تدل على الرجعة ذكرة الروايات من الأفعال التي لا يعملها ولا يوقعها إلا الزوج، مثل التقبيل، اللمس، الوطئ. أما وضع القناع مو من الأشياء اللي ما يفعلها إلا الزوج، يقدر حتى الأجنبي يخلي القناع على رأسها، فما نقدر نعتبره فعل دال على الرجعة. الفعل الدال على الرجعة ممن لا يفعله إلا الزوج، مثل التقبيل واللمس والوطئ. هذا نعم. أستمحكم عذرا أخوتي. نعم. أحسن الله إليكم. نعم.